أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: والصحيح هذا القول الثالث، ويحتاج إلى توضيح وبيان. الكلام ما زال في المبحث السادس من مباحث المقدمة، وهو الوضع عام والموضوع له خاص في وقوع هذا القسم. هل أن الوضع العام والموضوع له الخاص واقع أو ليس بواقع بعد الفراغ عن أصل إمكانه؟ لا إشكال بأنه ممكن، ولكن هل واقع في الخارج أو لم يقع؟ الدعوى أنه واقع ووقوعه بالحروف وما يلحق بها من الأسماء كأسماء الإشارة والموصولات، هاي هي الدعوى. ولكون الدعوى أنه واقع بالحروف احتاج هذا إلى تحقيق معنى الحرف. فالمصنف يحقق أولا معنى الحرف، ثم يصل إلى النتيجة، وهي ماذا؟ أن القسم الثالث وهو الوضع عام والموضوع له خاص واقع. هذه النتيجة إنما يصل إليها بعد تحقيق معنى الحرف. قلنا بأن تحقيق معنى الحرف ثبوتا وشنو؟ وإثباتا. يبحثه ثبوتا وإثباتا. تقدم الكلام في الثبوت. ثبوتا قلنا هناك عندنا ثلاث محتملات، بل ثلاث أقوال. القول الأول قال بأن معاني الحروف هي بعينها معاني الأسماء المسانخة لها في المعنى. معنى كلمة من هو بعينه معنى كلمة الابتداء بعينه، فهو معنى واحد، وضع له لفظ من ووضع له لفظ الابتداء، هو معنى استقلالي بذاته. نعم، الواضع اشترط أنه عندما تستعمل لفظ من في ذلك المعنى لابد أن تلحظ ذلك المعنى باللحاظ الآلي. وإذا استعملت كلمة من كلمة الابتداء في ذلك المعنى لابد أن تلحظه باللحاظ الاستقلالي. في اللحاظ أما ذات المعنى حقيقته هو استقلالي. قلنا مثل المرآة، المرآة موجودة في الخارج مستقلة، إلا أنه تارة تنظر إليها باللحاظ الآلي، تنظر إليها ما هي واسطة في عكس الصورة، فأنت جاي تنظر إلى الصورة بالحقيقة بواسطة ماذا؟ المرآة، فتلحظها كآلة. لذلك قلنا قد تغفل عن بعض عيوبها. أنت ما تنظر للمرآة بالنظرة التفصيلية. مرة أخرى لا، أنت تلحظ المرآة باللحاظ الاستقلالي، تريد تشتريها فتلاحظ عيوبها، تلاحظ صفاء المرآة، تلاحظ مولونا. إذن هي بذاتها استقلالية، ولكن اللحاظ مرة تلحظها باللحاظ الآلي، مرة تلحظها باللحاظ الاستقلالي. صاحب الكفاية يقول المعنى كذلك، هذا المعنى هو مستقل في نفسه، مرة يلحظ باللحاظ الآلي فتستعمل فيه معنى لفظ من، وأخرى يلحظ باللحاظ الاستقلالي فتستعمل فيه كلمة ابتداء. قلنا بناء على هذا القول الوضع يكون من القسم أحسنتم، القسم الثاني، الوضع عام الموضوع له عام. وأشرنا إلى السبب، وإن شاء الله بآخر مبحث نرجع إليه. القول الثاني قال لا، الحروف لم توضع لمعان أصلا، شأنها شأن علامات الإعراب، وبيناه أيضا سابقا، وقلنا هذا بناء على هذا القول الحروف وضعها ليس من أي قسم من الأقسام الأربعة، هي مسامحة وضعها لأنه لا وضع لها أصلا، لا وضع فيها أصلا بناء على القول الثاني، فلا تكون من القسم الثالث. أما القول الثالث، القول الثالث قال بأن الحروف موضوعة لمعاني خلافا للقول الثاني، ومعانيها بذاتها هي غير مستقلة خلافا لقول صاحب الكفاية، بذاتها غير مستقلة، مو هي مستقلة ونلحظها باللحاظ الآلي، لا هي بذاتها غير مستقلة، فمعاني الأسماء ومعاني الحروف متغايران، واضح إن شاء الله. الحروف وضعت لمعناه غير معنى الاسم، فإن معاني الأسماء بذاتها تختلف عن معاني الحروف، معاني الأسماء بذاتها معاني الاستقلالية، بينما معاني الحروف بذاتها هي معاني غير استقلالية. هذا هو القول الثالث، هذا ثبوتا. نجي للإثبات، محل كلامنا اليوم، أي الأقوال المتقدمة هو الصحيح مقام الدلالة والدليل، أيهما يثبت بالدليل، أيهما هو الصحيح مقام الإثبات؟ المصنف يقول الصحيح هو القول الثالث، يعني أن الحروف موضوعة لمعان مغايرة بذاتها لمعاني الأسماء، معاني الحروف بذاتها معان غير استقلالية، ومعاني الأسماء بذاتها معان ماذا؟ استقلالية. هسه سيتضح بالدليل معنى الاستقلالي ومعنى ماذا؟ غير الاستقلالي. فالصحيح هو هذا القول الثالث. خب ما الدليل عليه؟ المصنف يذكر الدليل على ذلك. بحث المصنف هذا الإثبات تقريبا يمكن أن نحصره في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، النقطة الأولى في الحكمة في الفلسفة قسموا الموجود إلى موجود، إلى موجود في نفسه وموجود لا في نفسه، والموجود في نفسه قسموه إلى موجود في نفسه لنفسه، وموجود في نفسه لغيره. أما معنى الموجود في نفسه شنو؟ الموجود في نفسه فهو الموجود الذي يمكن تصوره ماذا؟ بنفسه، ولا يتوقف تصوره والعلم به وإدراكه على تصور شيء آخر، لا يتوقف على تصور طرفين حتى أتمكن من أن أتصور، لا، وذاك الشيء يمكن لي أن أدركه وأتصوره بنفسه من دون ماذا؟ أن أحتاج في تصوره إلى تصور شيئين حتى يمكن أن أتصور في ضمن هذين الشيئين، لا، أستطيع أن أتصور هو وحده وفي نفسه. مثل شنو؟ مثل الإنسان، أنا أقدر أتصور الحيوان الناطق، أقدر أتصور زيد، أقدر أتصور مثلا القيام، مفهوم القيام يتصور في نفسه بلا حاجة أتصور شيء آخر، وهكذا البياض كذا إلى آخره، هذا يسمونه موجود في نفسه. هذا الموجود في نفسه الذي يمكن أن يتصور في مقام التصور يمكن إدراكه بنفسه وبلا حاجة إلى شيء آخر، هذا في مقام الخارج. شوفوا راح أجل التقسيم، كنا في مقام الذهن في مقام التصور، الآن نروح لمقام الخارج. هذا الموجود في نفسه في مقام الخارج تارة يقوم في نفسه، يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى موضوع في الخارج، فهو متقوم بنفسه كالجواهر. الجوهر قلنا زيد عمرو خالد هاي بالخارج ما يحتاج إلى موضوع يتقوم به، فهذا شو نسمي موجود في نفسه لنفسه. وأخرى لا، هذا الموجود في نفسه الذي يمكن أن يتصور في نفسه في مقام الخارج يتقوم بغيره ويحتاج إلى شيء ماذا يعرض عليه كالقيام. القيام في مقام الخارج يحتاج إلى زيد، ولا يمكن أن يوجد القيام بالخارج من دون ذات البياض وهكذا. أحسنتم، أحسنتم. فهذا كل منهما الموجود في نفسه لنفسه أو الموجود في نفسه لغيره في مقام التصور، ويمكن أن يتصور مستقلا، لكن في مقام الخارج هو ماذا؟ تارة لا يحتاج إلى ما يتقوم به، وأخرى يحتاج ماذا؟ إلى ما يتقوم به. واضح؟ لذلك قلنا احنا كنا نتكلم في مقام التصور، فهو موجود في نفسه سواء كان زيد أو سواء كان القيام، كل منهما موجود في نفسه، ولكن في مقام الخارج هذا الموجود في نفسه تارة ماذا يحتاج إلى موضوع يتقوم به كالجواهر، لا يحتاج إلى موضوع كالجواهر، وأخرى يحتاج إلى موضوع يتقوم به ويعرض عليه في الخارج اللي هو كالأعراض. واضح إن شاء الله؟ اللي هو هذا القسم الثاني هو الموجود في نفسه ولكن لمن؟ لغيره، موجود لزيد. القيام موجود لزيد، ماكو قيام بالخارج من دون زيد. إذن هذا هو القسم الأول وهو الموجود في نفسه. الموجود في نفسه هذا القسم الأول قسمناه إلى الموجود في نفسه لنفسه والموجود في نفسه ماذا؟ لغيره. القسم الثاني هو الموجود لا في نفسه، وهو الموجود الذي في مقام التصور لا يمكن أن يتصور مستقلا، وإنما يحتاج حتى يمكن تصوره وإدراكه والعلم به، يحتاج إلى تصور طرفين حتى يمكن ماذا؟ تصوره. وهو ماذا؟ مثاله الوجودات الرابطة والنسب. أي النسب والوجودات الرابطة لا يمكن تصورها ماذا؟ بذاتها، وإنما في مقام التصور تحتاج إلى أن تتصور ماذا؟ الطرفين. لا يمكن أن تتصور النسبة، نسبة بين القيام وبين زيد من دون أن تتصور القيام وزيد، ما ممكن. لماذا؟ شوف لاحظوا وياي، لأن النسبة حقيقتها وذاتها الربط، وليست النسبة شيء له ماذا؟ له الربط. مرة شيء له الربط، إذن شيء قائم بذاته يمكن أن يتصور بنفسه، مرة لا، شيء هو حقيقته وذاته ماذا؟ الربط، يعني هو خارج الربط لا شيء. أوضح أكثر، شوفوا الحبل، الحبل يربط بين هذا الكرسي وهذا الكرسي مثلاً، الحبل ليس حقيقته الربط، بل شيء ماذا له الربط، شيء له الربط. فالحبل يمكن أن أتصور أنا في نفسه، بينما الوجودات الرابطة والنسب ليست كالحبل شيء لها الربط، لا، هي ذاتها وحقيقتها ماذا؟ الربط، بحيث خارج الربط ماكو شيء. أقرب المثال، كنت أقرب للطلبة بهذا المثال، شوفوا هذا أصبع وهذا أصبع، الآن ماكو ربط، عندما يلتقيان هناك ربط، صار أكو ربط صار لا؟ هذا الربط الذي موجود هو شيء له الربط، لو حقيقته وذاته الربط،
حقيقة.
لا، مو شيء له الربط، لو كان شيء له الربط من أوخرهم يبقى الشيء، الآن أكو ربط، مجرد أن أرفع أحد الصبعين من الربط انتهى، فهذا الربط موجود بوجودهما، بوجود الطرفين، وليس وجودا مستقلا خارج وجود، قل وياي، الطرفين. مو مثل الحبل، الحبل له وجود مستقل خارج وجود هذا الكرسي وهذا الكرسي، بينما النسب الرابطة لا وجود لها وراء ماذا؟ وراء الطرفين، هي حقيقتها الربط وذاتها ماذا؟ الربط، موجودة بوجود بوجودهما، ليس لها وجود مستقل بإزاء ماذا؟ وجودهما، ليس لها وجود مستقل، مثل الحبل له وجود مستقل. النسب حقيقتها الربط، بحيث وجودها بوجود الأشياء المرتبطة، نسبة القيام إلى زيد هذا موجود بوجود زيد وشنو؟ والقيام، وليس للنسبة وجود مستقل بإزاء زيد وشنو؟ والقيام، ما لها وجود مستقل، فمجرد أن أرفع القيام ماكو بعد نسبة، واضح إن شاء الله؟ فهي النسبة موجودة بوجود زيد وبوجود القيام، فهي حقيقتها وذاتها الربط، وليس هي شيء خارج الربط. ما أدري هذا واضح؟ خب إذا كانت كذلك، إذا كانت النسبة هي ذاتها وحقيقتها الربطي، بحيث موجودة بوجود الطرفين وليس لها وجود مستقل بإزاء وجود الطرفين، كيف يمكن أن أتصورها إذا لم أتصور الطرفين؟ ها؟ ما ممكن؟ شلون أقدر أتصور النسبة بين قيام وبين زيد من دون أن أتصور زيد والقيام؟ ما ممكن، مستحيل. إذا لابد في مقام إدراكها وتصورها من أن تتصور زيد وتتصور ماذا؟ ثبوت القيام لزيد، حينئذ تتصور النسبة. أما مجرد ماذا؟ أن تتصور النسبة مباشرة، ما ممكن، مستحيل. ما شلون بلا تصور النسبة؟ نسبة القيام لزيد، ما تكون تقول قيام وزيد، بينما قيام أقدر أصور قيام، مفهوم القيام موجود، وهذا إن شاء الله بلا حاجة إلى تصور زيد، تقدر تصور لمفهوم القيام وتقول قيام وقيام كذا، تقدر تصور قيام بنفسي.
هذا الفوق والتحت من هذا القبيل،
نسبة هذا فوق وهذا فنسبته إليه، هاي النسبة من هذا القبيل، هاي نسبة، فهي النسبة شلون يصير هذا فوق هذا وتنسبه إليه إذا ماكو شنو؟ ذات فوق وذات تحت، تتصور أن هذا فوق وهذا تحت، ثم تتصور ماذا؟ النسبة. إذن الوجودات الرابطة والنسب هذه حقيقتها ماذا؟ حقيقتها الرابط وذاتها الرابط، ف فهي موجود لا في نفسه. ليش؟ لأن وجوده مو في نفسه، وجوده في وجود غيره، لذلك يسمى موجود لا في نفسه. لأن النسب موجودة بوجود زيد بوجود القيام، وجودها بوجود هذين، وليس لها وجود منحاز عن وجودهما، فهو موجود لا في نفسه، موجود في وجود غيره، موجود في غيره. هاي النقطة الأولى، ما أدري واضحة. النقطة الثانية، إذا عرفنا أن الموجود تارة يكون موجود في نفسه وأخرى موجود وين؟ لا في نفسه، والموجود في نفسه والجواهر والأعراض، والموجود لا في نفسه والنسب والوجودات الرابطة، نقول بأن حكمة الوضع، وضع الألفاظ المعاني كما تقتضي أن يضع الواضع ألفاظا للموجود في نفسه، سواء كان في نفسه لنفسه أو في نفسه ماذا لغيره، كذلك حكمة الواضع تقتضي أن يضع الواضع للموجود لا في نفسه. فحكمة الوضع تقتضي أن الموجود لا في نفسه أيضا لابد أن يوضع له ماذا لفظ يدل عليه. خب لماذا حكمة الوضع تقتضي ذلك؟ لأن الحكمة من الوضع هي إفادة المقاصد بالألفاظ، صح ولا؟ ولماذا توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني؟ حتى الإنسان يعبر عن مقاصده بماذا؟ بتلك الألفاظ. خب الإنسان كما يحتاج أن يعبر عن الموجود في نفسه في مقاصده، كذلك يحتاج للتعبير ماذا عن الوجودات الرابطة والنسب، عن الموجود لا في نفسه. كل منهما يحتاج للتعبير عنه. فإذا كانت الحكمة من الوضع هي إفادة مقاصد الألفاظ ماذا؟ إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ. إذا كانت هذه هي الحكمة، فهذه الحكمة تقتضي أن يوضع ماذا؟ ألفاظا أيضا، أن يوضع ألفاظ لمن؟ للوجود موجود لا في نفسه، لأن الإنسان يحتاج أن يعبر عن الموجود، عن الموجود في نفسه، من أغراضه ومقاصده شنو؟ التعبير عن الموجود لا في نفسه. ليش؟ لأنه يحتاج أن يربط بين القيام وبين زيد. خب كما تقتضي حكمة الوضع أن يوضع لفظ لزيد ويوضع لفظ للقيام، لابد أن يوضع لفظ لمن؟ للنسبة بينهما، لأن المتكلم يحتاج أن يربط بين القيام وبين ماذا؟ وبين زيد، فيحتاج إلى دال على تلك النسبة، يحتاج إلى لفظ يعبر عن مقصده وهو ثبوت القيام إلى زيد ونسبة القيام إلى زيد، صح ولا؟ فحكمة الوضع كما تقتضي أن يوضع للجواهر للذوات لزيد وعمر وخالد والأسد وإلى آخره، وتقتضي أن يوضع للأعراض كالقيام والبياض إلى آخره، كذلك تقتضي هذه الحكمة أن يوضع لمن؟ أن يوضع ألفاظ للنسب والوجودات ماذا؟ والوجودات الرابطة. لما بينا من أن الحكمة هي هاي الحكمة، الحكمة هي تعبير الإنسان عن مقاصده بالألفاظ، هاي خليها نقطة أولى. نقطة ثانية، ومقاصد الإنسان التي يعبر يريد أن يعبر عنها بالألفاظ منها النسب والوجودات الرابطة. إذن النتيجة أنه هذه الحكمة تقتضي أن يوضع لتلك النسب والوجودات الرابطة. واضح هذا؟ النقطة الثالثة والأخيرة. النقطة الثالثة بأن هاي النسب والوجودات الرابطة متعددة كثيرة، منها نسبة الظرفية، منها نسبة الاستعلاء، منها نسبة ماذا الابتداء، منها نسبة المسند إلى المسند إليه، منها نسبة الفعل إلى مفعوله، كثيرة النسب.
ما يتصور المفهوم أولا، يعني لازم أن نتصور المفهوم وبعد نضع النظر.
سيأتي لا تستعجلوا، سيأتي بالنتيجة، أحتاج هاي النتيجة. النقطة الثالثة يقول هاي النسب كثيرة، فهاي النسب الكثيرة متعددة متغايرة تحتاج إلى وضع ألفاظ شنو؟ كثيرة. لكل نسبة يوضع لها ماذا؟ لفظ خاص. فالابتداء نضع له لفظ من، الاستعلاء نضع له لفظ على، نسبة الفعل إلى الفاعل يوضع له الهيئة، هيئة الفعل، وهكذا. فهي النسب الكثيرة المتعددة يوضع لها ماذا؟ ألفاظ متعددة. نعم، هسه هذا الموضوع لتلك النسب مرة لفظ استقلالي كمن على في، ومرة الموضوع لتلك النسبة غير استقلالي كالهيئة، هيئة الفعل. الهيئة ليست استقلالية، الهيئة تحتاج إلى المادة، مو هيئة ضرب فعل فعل الماضي. هيئة الفعل الماضي تدل على، شوفوا الهيئة تدل على نسبة، نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان مضى. إذن الهيئة تدل على النسبة، ولكن الهيئة غير استقلالية تحتاج إلى المادة ضاد راء باء. واضح؟ فالموضوع للنسب مرة لفظ استقلالي من على في، ومرة الموضوع للنسب غير استقلالي وهو الهيئة. ما يضر أنه يوضع لها شيء استقلالي أو غير استقلالي. هاي هي النقطة الثالثة. قبل هاي أكو شيء ما نبهنا عليه ذكره المصنف، ما الدليل على أن النسب أنها وجودات رابطة وموجودة لا في نفسها؟ ما الدليل على ذلك أن هناك موجود هو موجود لا في نفسه، وإنما هو موجود في غيره ومجرد رابط، ذاته الربط وحقيقته الربط؟ يقول الدليل أن هناك معاني متعددة قائمة بنفسها مستقلة يحصل الربط بينها. عندي زيد وعندي قيام، زيد وحده وقيام وحده، لا ربط بينهما. فإذا قلت زيد قائم حصل الربط، هذا الرابط بينهما ما هو؟ إن كان الرابط بينهما النسبة، والنسبة هي وجود غير، والنسبة وجود غير استقلالي ذاته الرابط، فهو المطلوب. وإن قلت لا، هاي النسبة الربطت بينهما هي وجود استقلالي، وصار ثلاث أشياء عندي، عندي قيام وعندي زيد وعندي نسبة، النسبة أيضا وجود استقلالي، فما الذي ربط بين النسبة وبين زيد وبين النسبة وبين القيام؟ إن كان نسبتين أخريتين واستقلالي غير استقلاليتين ثبت المطلوب. وإذا تقول لا، ربط بينهما أمران استقلاليان، هو بيجي الكلام ما الذي ربط بين الزيد وبين هاي النسبة، وبين هاي النسبة وبين النسبة الوسطية، وبين النسبة الوسطية وبين النسبة الثالثة، وبين النسبة الثالثة وبين القيام؟ إذا تقول لي موجود آخر، وجودات أربع أخرى، هاي الأربعة الأخرى هي غير استقلالية ثبت المطلوب. وإذا تقول استقلالية يجي الكلام مرة ربط بينها وبين البقية إلى أن يتسلسل، والتسلسل باطل. إذا لابد أن ننتهي إلى موجود ما به، موجود رابط ذاته الربط وحقيقته الربط، وإلا لو كان موجودا استقلاليا فهو يحتاج إلى ربط بينه وبين ماذا الموجودين الآخرين. فهذا دليل على أن النسب ونحوها هي موجودات ماذا؟ موجودات غير استقلالية، وإنما حقيقتها الربط وذاتها الربط. وهذه الموجودات الاستقلالية غير الاستقلالية حكمة الوضع تقتضي أن يوضع لها لفظ. وهذه الوجودات متعددة مختلفة في المعنى، فنحتاج إلى ألفاظ متعددة. واضح إن شاء الله؟ والصحيح هذا القول الثالث، القائل بأن معاني الحروف بذاتها مباينة للمعاني الإسمية ويحتاج إلى توضيح وبيان. إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين: الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، هذا موجود في نفسه. شنو يعني موجود في نفسه؟ يعني في مقام التصور ما يمكن أن يتصور مستقلا، ولا يفتقر في تصوره إلى تصور ماذا؟ شيء آخر. هذا مثال زيد الذي هو من جنس الجوهر. وقيام كزيد وقيامه، وقيام زيد مثلا الذي هو من جنس العرب، فإن كلا منهما موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرب موجود في نفسه ماذا؟ لغيره. كل منهما في مقام التصور يمكن أن يتصور مستقلا، ولكن في مقام الخارج الزيد الجوهر هذا موجود في نفسه لنفسه، بمعنى أنه لا يحتاج في وجوده بالخارج إلى أن يتقوم بشيء، فلا يحتاج إلى موضوع. لذلك شو يقولون؟ الجوهر موجود لا في موضوع. وأما القيام فالقيام في مقام الخارج يحتاج إلى شيء يعرض عليه ويتقوم به، فهو موجود في نفسه ولكن لغيره. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه، كنسبة القيام إلى زيد. قلنا شنو معنى موجود لا في نفسه؟ يعني في مقام التصور مما لا يمكن ماذا؟ تصوره مستقلا، وإنما يحتاج تصوره إلى تصور ماذا؟ إلى تصور الطرفين. ليش قلنا بأن هذا حقيقته وذاته ماذا؟ الربط، وليس له وجود منحاز بإزاء وجود الأشياء المرتبطة، ليس له وجود منحاز. قال ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام إلى زيد، والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها، بين الروابط والنسب وبين موضوعاتها. أكو رابط يصير بين زيد وبين النسبة، وبين النسب وبين القيام، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنه موجود مستقل. أما إذا كان غير مستقل هو المطلوب، فلا بد لهم الرابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل، والتسلسل ماذا؟ باطل. ملخص الدليل هو هذا، أنه لازم عدم كون النسب والروابط عدم كونها وجودات غير استقلالية، لازم ذلك لازمه التسلسل، هذا ملخص الدليل. واللازم باطل التسلسل، فالملزوم مثله، الملزوم وهو كون هذه النسب والروابط وجودات استقلالية، هذا باطل. لازم كونها وجودات استقلالية التسلسل، فإذا بطل اللازم بطل ماذا؟ الملزوم. قال: فيعلم من ذلك أن وجودات الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. ما له حقيقة، مو شيء ماذا؟ شيء له الرب. يقول كالإنسان بالنسبة لله تبارك وتعالى، الإنسان بالنسبة إلى الله تعالى، الإنسان الشيء له الفقر، لو حقيقته الفقر والاحتياج، حقيقته الفقر والاحتياج إلى الله، مو شيء له الفقر بإذن الله. إحنا لا شيء، مو شيء، وإنما حقيقتنا وذاتنا ماذا؟ الفقر إلى الله. فكما أن هاي وجودات الرابطة لا وجود لها وراء وجود ماذا؟ المرتبط، كذلك نحن لا وجود لنا وراء ماذا؟ وجود الله تبارك وتعالى. احنا موجودون بوجوده، وليس لنا وجود منحاز إزاء ماذا؟ وجود الله تبارك وتعالى. ثم أن الإنسان في مقام، انتهت النقطة الأولى، قلنا احنا في مقام الثبوت ثلاث نقاط، النقطة الأولى هي التقسيم، النقطة الثانية ثم أن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاته. ليش يحتاج؟ يعني يحتاج أن يربط بين زيد وبين القيام، فيحتاج إلى هذا المعنى غير الاستقلالي. أما يقول زيد وحده ويقول قيام وحده، هذا ما يفيد، ما يفيد معنى وتركيب. فيحتاج أن يعبر عن ثبوت القيام لزيد، ويحتاج إلى الوجود غير الاستقلالي. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين، يعني الموجود في نفسه والموجود لا في نفسه، تقتضي أن يوضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها، ما عندي غيرها. وهذه المعاني غير المستقلة هي النقطة الثالثة، يقول هاي المعاني غير المستقلة كثيرة، فتحتاج إلى ألفاظ ماذا؟ إلى ألفاظ كثيرة. فكل معنى ماذا من تلك المعاني غير المستقلة يوضع له لفظ خاص. قال: وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى، فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه الهيئة. شوفوا هذا الموضوع للمعنى غير الاستقلالي، الموضوع هذا إما لفظ مستقل كمن وعلى، وإما لفظ أما غير مستقل كالهيئة. واضح إن شاء الله؟ لأن الهيئة ما مستقلة، تحتاج للمادة. مثلا إذا قيل: نزحت البئر في دارنا بالدلو، بالدلو، ففيه ففي هذا الكلام عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة، إحداها نسبة النزح إلى فاعله، والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم نزحت نزح نزحت، هاي نزحت الفعل المبني لمن؟ للمعلوم نزعها من المعلوم مجهول مو نزعها. فهي الهيئة هيئة الفعل المبني للمعلوم تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل. ليش قال مبني للمعلوم؟ لأنه إذا كان مبني للمجهول نسبة الفعل مو للفاعل، مو إلى نائب الفاعل، لذلك قال مبني للمعلوم. فهي الهيئة هي التي تدل على نسبة الفعل المن إلى الفاعل، نسبة النزع إلى فاعله والدال عليها هيئة الفعل المعلوم. وثانيتها نسبته نسبة الفعل إلى ما وقع عليه، ما وقع عليه الفعل أي مفعوله، نسبة الفعل إلى مفعوله، وهو المفعول البئر. والدال عليها على هذه النسبة نسبة الفعل إلى المفعول هيئة النصب في الكلمة. لذلك قلنا احنا في 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 القول الثاني المتقدم قال بأن علامات الإعراب ما تدل على معنى، ما موضوع على معنى. علامات الإعراب تدل على كيفية الفعل، على هاي الهيئة. هاي الهيئة هي التي تدل. قال الحروف كذلك نفس الهيئة، نفس علامات الإعراب. فهاي الفتحة هاي تدل على هيئة الفعل، على هيئة في الكلمة. هاي الهيئة هي التي تدل على ماذا؟ على أن هذا هو المفعول به. قال والدال عليها على هذه على هذه النسبة هيئة النصب في الكلمة. وثالثتها نسبته نسبة الفعل إلى المكان، والدال عليها كلمة في دارنا. ورابعتها نسبته نسبة الفعل إلى الآلة، والدال عليها لفظ الباء في كلمة بالدلوي. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما أو ربما يكون لفظا مستقلا كلفظ من وإلى وفي، وربما يكون هذا الدال على المعاني غير المستقلة، وربما يكون هيئة اللفظ ليس مستقلا الدال كهيئة المشتقات والأفعال وهيئة الإعراب. النتيجة هاي مو النتيجة اللي في التقسيم بحثنا، احنا قسمنا بحثنا إلى تحقيق المعنى الحرفي، قلنا ثبوتا وإثباتا، وإلى النتيجة. لا مو قصدنا هاي النتيجة، هاي النتيجة هذا اللي تقدم الآن. قال النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء خلافا للقول الثاني. أحسنت. والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، في ذاتها وحدها أقدر أتصورها، ما أحتاج أتصور شيء آخر، مو تصورها في ضمن تصور شيء آخر. وإن كانت في الوجود الخارجي هذه المعاني الإسمية محتاجة إلى غيرها كالأعراب. المعاني الإسمية بعضها في المقام الخارج محتاجة إلى غيرها، وبعضها غير محتاجة، كما بينا موجود في نفسه لنفسه، موجود في نفسه لغيره. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. كنت تصور ذلك المفهوم يا الله تقدر تصورها، صح ولا؟ قالوا من هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي، كل أمر غير مستقل وإنما يحتاج إلى غيره يسمى المعنى الحرفي. مجازا يسمى المعنى الحرفي كل أمر غير مستقيم. هذا خلافا لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال الحروف صحيح موضوع لمعاني، إلا أن معانيها هي عين معاني الأسماء المسانخة لها في المعنى. والفرق في شيء آخر باللحاب، المسانخ يقول لا، أنها بذاتها هي مغايرة للمعاني الإسمية. قال بطلان القولين الأوليين يأتي الكلام عنهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله
يسلمكم ويحفظكم ووفقكم الله تعالى.